أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم نستذكر ذكرى مهمة في تاريخ مسيرتنا القرآنية، هي ذكرى يوم الصرخة في وجه المستكبرين. وقبل أن نتحدث عن هذه المناسبة، نتحدث كمقدمة مهمة، نتحدث عن مقدمة مهمة نصل من خلالها إلى الموضوع الرئيسي للمناسبة. من المعلوم أنه بعد أحداث 11 من سبتمبر عام 2001، حرصت أمريكا على توظيف هذه الأحداث وجعلت منها غطاء تتحرك من خلاله ضمن مرحلة متقدمة ومخطط لها لاستهداف عالمنا الإسلامي ومنطقتنا العربية. والأهداف الأمريكية التي جعلت من عنوان الإرهاب غطاء للتحرك لتحقيقها وللوصول إليها هي أهداف خطيرة جدا. معلوم أن في مقدمة هذه الأهداف هو الاستعمار الجديد لعالمنا الإسلامي، السيطرة المباشرة على منطقتنا العربية وعالمنا الإسلامي، وتقويض كيان العالم الإسلامي من دول وشعوب وبعثرتها وسحقها والاستحواذ على مقدراتها وثرواتها وخيراتها، وإنهاء الكيان الإسلامي ككيان بشكل نهائي. وهدف في مستوى هذا الهدف له خطورة كبيرة جدا على عالمنا الإسلامي، وهو بالتأكيد هدف رئيسي جعل عنوان الإرهاب غطاء له لا أقل ولا أكثر. في مقابل هذا التحرك الكبير من جانب أمريكا بهذه الأهداف الخطرة جدا، كيف كان الموقف في عالمنا الإسلامي وفي منطقتنا العربية؟ أغلب الأنظمة في الواقع العربي وأغلب الأنظمة في الواقع الإسلامي عموما كان موقفها موقفا سلبيا جدا. لا يمكن أن نقول عنه أنه صحيح ولا أنه سليم بأي اعتبار من الاعتبارات. توجهت معظم الأنظمة في المنطقة العربية في العالم الإسلامي، معظمها إلا القليل، توجهت نحو الإذعان لأمريكا ونحو التسليم لأمريكا ونحو الاسترضاء لأمريكا بالاستعداد التام والطاعة المطلقة لتنفيذ ما تطلبه منها أمريكا، وتنفيذ السياسات والتوجيهات والأوامر الأمريكية أيا كانت وكيفما كانت وبكل ما يمكن أن يترتب عليها من نتائج. وبالتأكيد سياسات أمريكا التي تريد من الأنظمة في منطقتنا العربية وعالمنا الإسلامي تنفيذها، ومطالب أمريكا التي تريد من حكومات وأنظمة بلداننا تحقيقها، ما هي إلا مطالب وإلا أهداف وإلا سياسات وإلا توجيهات تسهل لأمريكا مهمتها في السيطرة المباشرة وفي ضرب هذه الأمة. بمعنى أن الاستجابة من جانب الأنظمة في المنطقة لأمريكا وسعيها للاسترضاء أمريكا من خلال طاعتها لها لم تثمر ثمرة إيجابية بأن تغير أمريكا سياستها نحو المنطقة أو أن تلغي أهدافها الحقيقية التي تتحرك تحت غطاء الإرهاب لتنفيذها، فتحول توجهها نحو استعمار المنطقة ونحو احتلال المنطقة ونحو السيطرة المباشرة على المنطقة ونحو وكذلك نحو ضرب الأمة ضربة قاضية وإنهاء هذا الكيان الإسلامي من الأساس. لا، لم تغير هذا التوجه ولم تغير هذه السياسة، إنما تجعل من هذه الاستجابة الرسمية في الواقع العربي وفي معظم الواقع الإسلامي وسيلة تسهل الوصول إلى هذا الهدف وتحقق النتائج المطلوبة بأقل كلفة. هذا واضح وسنتحدث عنه بعد قليل إن شاء الله في أثناء الكلام أكثر فأكثر. أيضا على مستوى الواقع الشعبي، كيف كان الموقف الشعبي في مواجهة هذا التحرك الأمريكي؟ من المعلوم أن كثيرا من شعوب بلدان المنطقة كان موقفها لا يتجاوز الحيرة، الاستسلام، الجمود، الانتظار للمجهول، بمعنى لم يقابل التحرك الأمريكي بكل ما حوله وبكل ما معه من قوى ودول نحو الدول الغربية إسرائيل إلى غير ذلك، وبكل ما يشكله من خطورة كبيرة علينا كشعوب، لم يقابل ولم يواجه بالتحرك الطبيعي المفترض الذي تفرضه المسؤولية، المسؤولية الدينية والمسؤولية الإنسانية والمسؤولية الوطنية والمسؤولية بكل الاعتبارات. انعدم هذا الموقف لدى معظم الشعوب لعدة عوامل. كثير من الشعوب في بلدان المنطقة تخضع في مواقفها وفي تحركاتها وحتى في نظرتها ورؤيتها تجاه الأحداث والمتغيرات، تخضع بشكل كامل لمواقف حكوماتها وسلطاتها، بمعنى أن الواقع القائم لدينا كعرب وفي واقعنا الإسلامي في معظمه أن الحكومات، أن الدول، أن الأنظمة تسيطر سيطرة مطلقة على شعوبها، فشعوبها لا تمتلك أن تفكر بغير ما يفكر فيه الحاكم والزعيم والرئيس أو الملك إلى آخره، لا تستطيع أن ترى إلا بعينه، إلا برؤيته، أن تفكر إلا بتفكيره، أن تتكلم إلا بما يريد، أن يكون لها موقف إلا الموقف الذي يحدده لها أيا كان، ولا تمتلك حتى أن تستجرئ الوقائع والأحداث وأن تطلع على خلفياتها وعلى أهدافها وعلى نتائجها إلى آخره. لا، حالة من التبلد السياسي وحالة من التبلد في قراءة الأحداث والمتغيرات على المستوى الدولي أو الإقليمي أو المحلي، وهذه حالة قائمة في بعض دول الخليج وفي بعض بلدان المنطقة، أن الشعوب فيها مسلوبة الإرادة، مسلوبة القرار، مسلوبة التفكير، لا تمتلك تفكيرا حرا ومتحررا ومستقلا لقراءة الأحداث والمواقف، وممنوعة عن اتخاذ أي موقف، ليس من المسموح لها أن تفكر حتى بأن يكون لها موقف معين، بل تمكنت بعض الأنظمة، بعض السلطات تمكنت من ترسيخ فكرة أو رؤية خاطئة جدا لدى الشعوب أنها غير معنية بشيء على الإطلاق، ليست معنية بأي أحداث ولا معنية بأي مواقف ولا معنية بأي شيء، وأن المواطن في كثير من بلدان المنطقة، في كثير من بلداننا في العالم العربي والإسلامي، أن المواطن ليس معنيا أبدا بأن يفكر بأكثر من طعامه وشرابه ومسكنه وشأنه الاجتماعي المحدود جدا، وحتى تفكيره في هذا المجال ضمن زاوية صغيرة ودائرة ضيقة لا يتجاوزها أبدا. في واقع كهذا كيف تنتظر من مواطن يعيش هذه الظروف، قبل بهذا الواقع، تحكمه هذه الأوضاع، إلى أن ينتبه لطبيعة التحرك الأمريكي وحقيقة الأهداف الأمريكية، أو أن يمتلك في مستوى واقعه النفسي، في مستوى معنوياته، في مستوى المناخ الذي يعيش فيه الإرادة اللازمة لأن يتبنى موقفا جريئا كبيرا قويا في مستوى هذا التحرك، في مستوى هذا الخطر، في مستوى هذه التحديات. فكان الغالب على الحالة العربية في المستوى الشعبي حالة الحيرة، التشوش في الرؤية، يعني الكثير لم يكونوا آنذاك، ونحن نتكلم، وهذه النقطة مهمة أرجو استيعابها، نتكلم عن تلك المرحلة وعن ذلك الظرف وعن تلك عن ذلك الزمن، عن تلك اللحظة والمرحلة الزمنية 2001، عام 2001. الرؤية كانت مشوشة لدى الكثير، لم يكن لديهم استيعاب بطبيعة هذا التحرك ولا بأهدافه، ولم يكن لديهم جهوزية لاتخاذ الموقف اللازم والقرار المناسب. فهذا الظرف، هذا الواقع آنذاك، كان مساعدا للهجمة الأمريكية وللحملة الأمريكية، ويمثل حافزا للأمريكي، بل يمثل إغراء كبيرا للأمريكي. فسال لعابه طمعا أمام هذا الواقع، وأملا في سرعة الوصول إلى تلك الأهداف وإلى تنفيذها وإلى تحقيق تلك الأطماع الكبيرة والمغرية جدا للأمريكي. وهذا الذي حدث، تحرك الأمريكي وهو يرى أمامه هذا الواقع المهيأ، لا أحد في الساحة يتصدى له إلا القليل، يعني من يمكن أن يتآمر عليهم قوى المقاومة في فلسطين وفي لبنان، وإلا حالة محدودة جدا على مستوى الأنظمة. الحالة الإيرانية كحالة محدودة يتحرك لاحتوائها ويتحرك لمواجهتها ولاستهدافها ولفرض العزلة عليها. والواقع في الساحة مهيأ إلى حد كبير ومغرن، أكرر إلى حد كبير. أمام واقع كهذا وتجاه تحديات كهذا وفي بيئة غلبت عليها حالة الصمت لدى الكثير وانطلق فيها الكثير للاستجابة للأمريكيين على النحو الذي يساعده، برز موقف مغاير وصوت حر انطلق من اليمن. آنذاك تحرك السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه بمشروعه القرآني، رافضا حالة التدجين والاستسلام، ومعلنا موقفا مسؤولا وحرا ومنطلقا على أسس صحيحة ومشروعة بتاريخ يوم الخميس 17 الموافق 17 شهر 1 2002 ميلادية، يعني بعد قرابة 4 أشهر من أحداث 11 من سبتمبر. السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه أطلق في يوم الخميس هذا الذي كان آخر خميس من شهر شوال موقفه المعلن الواضح الصريح، وكان شعار هذا الموقف، كان شعاره الذي أطلقه في مدرسة الإمام الهادي عليه السلام بمران في ذلك التاريخ، هتاف البراءة، الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، كشعار هذا الهتاف، هتاف الحرية، هتاف البراءة من الأعداء، كشعار يعبر عن توجه وعن مشروع ضمنه تفعيل المقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية، ضمنه نشاط توعوي كبير في أوساط الشعب، في أوساط الأمة، لتوعيتها تجاه المخاطر الكبيرة التي تعيشها تجاه المؤامرات الأمريكية والإسرائيلية، وكذلك لإفشال الكثير من الأنشطة المعادية التي يتحرك بها الأمريكي والإسرائيلي في واقع الأمة. سنأتي للحديث عن كثير من هذه التفاصيل إن شاء الله. وأيضا
لمواجهة حالة الاستسلام والتدجين ولكسر حالة الصمت التي يراد لها أن تفرض على شعوب هذه الأمة، لأنه أريد لشعوبنا كلها أن تبقى في مقابل ذلك التحرك الأمريكي والإسرائيلي أن تبقى صامتة وأن تبقى تحت حالة الاستسلام وفي حالة الاستسلام وأن تبقى في حالة جمود، ليس مسموحا لأحد أن يكون له موقف يناهض الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية يتصدى للحملة الأمريكية، ليس من المسموح لأحد أن يكون له صوت ولا أن يكون له موقف ولا أن يتحرك تحركا مغايرا للموقف الرسمي العربي الذي اختار حالة الاستسلام والاستجابة المطلقة للسياسات الأمريكية والانضواء الكامل تحت الراية الأمريكية والتقبل التام لكل ما تريده أمريكا في بلداننا. قواعد عسكرية تفضلوا، سياسات شاملة وتدخل كامل في كل شؤوننا تفضلوا، تدخل حتى في المناهج الدراسية، في السياسة الإعلامية، في السياسة الاقتصادية، في المواقف العامة، تدخل في كل شؤوننا تفضلوا، الأبواب مفتوحة. فالحالة الرسمية هذه كان يراد لها أن تكون مفروضة علينا كشعوب وأن نقبل بها كشعوب وألا نخالفها أبدا. فقال أيضا في كلمته الصرخة في وجه المستكبرين في ذلك اليوم، قال في آخرها: حتى تتبخر كل محاولة لتكميم الأفواه، كل محاولة لأن يسود الصمت ويعيد اللحاف من جديد على أعيننا. لقد تجلى في هذا الزمن أن كشفت الأجنعة عن الكثير، فهل نأتي نحن لنضع الأجنعة على وجوهنا بعد أن تجلت الحقائق وكشفت الأجنعة عن وجوه الآخرين؟ لا يجوز هذا. وفعلا انطلق هذا المشروع، وكان يوم الجمعة الأخير من شهر شوال أول جمعة هتف فيها بهذا الشعار في المساجد في منطقة مران وفي نشور، ثم انتشرت إلى مناطق أخرى في محافظة الصعدة، ثم انتشرت إلى مناطق أخرى فيما بعد في البلد. انطلق هذا الموقف وتحرك هذا المشروع من منطلقات مهمة ومشروعة وواقعية وصحيحة وسليمة. أولا، من خلال وعي بحقيقة الأهداف الأمريكية، أن تحرك أمريكا إلى منطقتنا ليس أبدا كما يقولونهم بهدف مكافحة الإرهاب، لا، هو بهدف احتلال بلدان هذه المنطقة، بهدف السيطرة المباشرة على هذه المنطقة، بهدف ضرب هذه الشعوب ضربة قاضية وكيانات هذه البلدان من دول ضربة قاضية، بهدف استهدافنا في كل شيء، الاستهداف لنا في قيمنا وأخلاقنا ومبادئنا وحريتنا وكرامتنا واستقلالنا، هذا هو الهدف الحقيقي للتحرك الأمريكي. فإذا ما دام وهذا هو الهدف، فهل من الصحيح لنا كشعوب وحتى كدول وحتى كسلطات وأنظمة، هل من الصحيح أن نسكت، أن نتغاضى، أو أن نتجاهل هذا التحرك الذي له هذه الأهداف والذي له هذه المطامع؟ هل من الصحيح أن نتجاوب مع هذا العدو الآتي ليفعل بنا كل هذا فنقول له: تفضل، ما الذي تريده منا أن نعمله؟ ثم هو يخطط لنا ما يساعده على تنفيذ أهدافه، فنعمل نحن بأنفسنا ونتحرك نحن بأنفسنا كما يريد لنا فيما يوصلنا إلى النتيجة التي هي لصالحه وليست لصالحنا، فالمضرة بنا بل تمثل كارثة كبيرة علينا، لأن كل ما يمكن أن يوجهنا به الأمريكي في مناهجنا الدراسية وسياستنا التربوية وسياستنا الإعلامية وسياستنا الاقتصادية وواقعنا السياسي بكله، وفي كل ما له صلة بنا وبشأننا، كل أمورنا، كل ما يمكن أن يرسمه أو أن يطلبه أو أن يفرضه أو أن يحدده أو أن يلزمنا به، كلها مشاريع تآمرية، كلها أمور ليست في صالحنا نهائيا، مؤداها، نتيجتها، ثمرتها له هو، وتوصلنا إلى ما أراده لنا هو من سقوط وهوان وذل وعجز وضعف وتفكك وبعثرة وانعدام لكل عوامل القوة. لأنه يريد، الأمريكي يريد في كل ما يطلبه منا أن يسلب منا كل عوامل القوة المعنوية والمادية. ما يطلبه منا في السياسة التعليمية، كل ما يمكن أن يساهم في التضليل وفي أن يفقدنا الروح المعنوية. ما يطلبه منا في سيطرته على الخطاب الديني، كل ما يمكن أن يساهم في تضليلنا وأن يقضي على روح الإرادة والعزة في أنفسنا والكرامة. ما يمكن أن يطلبه منا في السياسة الاقتصادية، كل ما يساعد على التحكم بنا والسيطرة علينا اقتصاديا. ما يريده منا في بقية الأمور عسكريا وأمنيا، في كل المجالات، هو كل ما يمكن أن يعزز من سيطرته المباشرة والقوية ويساعد على استحكام قبضته علينا. فإذا سياسة خطيرة جدا، سياسة هدامة، سياسة تدميرية، والتجاوب معها حمادة بكل ما تعنيه الكلمة، وجناية على النفس، جناية على الشعب، جناية على البلد، جناية على الأمة بكلها. فمنطلقات هذا المشروع: أولا الوعي بحقيقة الأهداف الأمريكية والإسرائيلية، اثنان وعي بطبيعة وأسلوب تحرك الأعداء ومستوى خطورة هذا التحرك، لأن الأمريكي يتحرك بأساليب معينة، منها عناوين يجعل منها غطاء لخداع الشعوب. يعني أن الأمريكي حرص على أن يستخدم أسلوب الخداع مع الشعوب ومع الأنظمة، فيأتي بعناوين وهو يريد أن يقنع الآخرين بها: أنا أريد أن أدخل إلى بلدكم وأتحكم في وضعكم الأمني والسياسي والاقتصادي، وأضع لي قواعد في بلدكم عسكرية، وأنتهك سيادة بلدكم، أن يبقى جوكم لطائراتي وأرضكم لقواعد العسكرية، وأن أكون نافذا وحاضرا في كل سياساتكم وكل برامجكم وكل خططكم وكل أنشطتكم، أن أكون أنا الموجه وأن أكون أنا المعلم وأن أكون أنا من يحدد ومن يأمر ومن يقرر، من أجل أن أحارب الإرهاب وأكافح الإرهاب. ثم يأتون فيقول له تفضل، فيأتي. كان قد وصل بالحد أن يسعى للتدخل حتى في القضاء وفي الأوقاف وفي كل الأمور، يعني يريد أن يتدخل في كل شيء. فإذا هو يريد أن يخترق ساحتنا الداخلية، يحرص على أن يسلب منا كل عوامل القوة، وبمساعدتنا نحن أن نتولى نحن عمليا تنفيذ كل تلك الخطوات التي مؤداها أن نفقد عناصر القوة المعنوية والمادية. تفضلوا أنتم اعملوا كذا وكذا وكذا، نفذوا كذا، اشطبوا كل شيء مهم، كل ما يمكن أن يساعد على توعيتكم اشطبوه، كل ما يمكن أن يساعد على تنمية الإرادة الحرة والقوة المعنوية اشطبوه، كل ما، ولكن بأساليب وعناوين ملتفة ومخادعة. عموما هو يسعى إلى اختراق الساحة الداخلية وإلى تطويعنا كأنظمة وكشعوب، لنكون مطيعين له، متقبلين له، ننظر إليه حتى في اللحظات التي يدخل فيها محتلا كمنقذ وكمساعد، ونسلم له بالتدخل في كل شؤوننا، ونعطيه في ذلك الحق، وحتى يعتبر بعضنا بعضا فضوليا في شأنه، ولا يعتبر الأمريكي فضوليا في شأنه. فوعي أيضا بمتطلبات الموقف، وله نتائج مهمة. أول نتيجة لهذا الموقف الشعار النشاط التوعوي من منطلق الثقافة القرآنية، العمل لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية إلى آخره، أول فائدة من الفوائد هي كسر حالة الصمت التي أريد لها أن تفرض على الجميع. لا، لم نصمت ولن نصمت. هذه نتيجة في غاية الأهمية. ماذا ستكون النتائج لو صمتنا، لو سكتنا، لو تقبلنا كل شيء؟ لتمكن الأمريكي من إنجاز الكثير والكثير من أهدافه بكل بساطة، حتى يجعل من الأنظمة ومن الشعوب هي وسيلة لضرب نفسها بنفسها، ولتنفيذ كل ما يريده منها، كل ما يريده منها بكل بساطة. فحقق هدفه هذا المشروع في كسر محاولة فرض الصمت والاستسلام. ثم هو عملية تحصين داخلية، الحالة التي نأتي فيها إلى واقعنا الداخلي لنعمل فيها على لفت نظر شعوبنا تجاه الخطر الأمريكي والإسرائيلي، وللتوعية الدائمة والمستمرة تجاه كل مستجد من مؤامراتهم ومكائدهم ومشاريعهم وأجندتهم، وللعمل الدائم على رفع حالة العداء في أوساط الشعوب تجاه هذه المواقف، تجاه هذه التصرفات، تجاه هذه المؤامرات، تجاه هذه الحملة الأمريكية على بلداننا وشعوبنا. هذه مسألة مهمة تحصن شعوبنا من العمالة، الذي يبقى في حالة الصمت، الذي يتلقى دائما تعبئة مغايرة، تهيئة وعملية تدجيل مستمرة له، يكون لديه القابلية إما لأن يتحول إلى عميل أو مستسلم. واحدة من اثنتين، عندما يبقى المواطن العربي هكذا في حالة فراغ أمام تلك الهجمة الكبيرة والهائلة، هجمة فيها تحرك إعلامي كبير جدا، فيها تحرك عسكري كبير جدا، فيها تحرك استخباراتي كبير جدا، فيها تحرك ونشاط واسع يعمل على إفساد هذه الشعوب، نشر الفساد الأخلاقي، نشر المخدرات، عملية تضليل عن طريق المناهج والعملية التثقيفية والنشاط الإعلامي هائلة وكبيرة جدا، ويبقى المواطن العربي هكذا مفلوتا أمام كل هذا، يتأثر. فهو إما أن يصل من حالة التدجين والتضليل والإفساد إلى حالة الاستسلام أو العمالة. لكن حينما يحاط هذا المواطن، حينما يحاط بحالة توعية مستمرة وتعبئة مستمرة، ولفت نظره إلى حقيقة هذه الأحداث، وتعبئة وتحفيز مستمر، حينها سيكون محصنا محميا أمام تلك الهجمة الهائلة جدا، التي لها وللأسف أدوات كبيرة عربية وإسلامية، ينشط في ظلها علماء دين، ينشط في ظلها ساسة، ينشط في ظلها ومعها أقلام وكتاب وإعلاميون وأبواب كثيرة جدا. الأمريكي لم يتحرك لوحده في الساحة، هو حشد معه الكثير والكثير، حشر وحشد معه الكثير من كل فئات الناس، والكثير من العناوين، والكثير من الأساليب. نستطيع القول أن هذه الهجمة في مستواها وفي أساليبها وفي وسائلها وفي أدواتها، لربما والله أعلم، وفي حدود ومستوى ما نعلم، غير مسبوقة في تاريخ البشرية فيما تمتلكه من وسائل وإمكانات وأساليب، وفيما معها من أدوات وفئات. هجمة هائلة. فأن يبقى الإنسان أمام هجمة بهذا المستوى الهائل، غير محمي تثقيفيا، توعويا، استنهاضيا، وبتحريك وبتفعيل وبموقف، سينهار أمام هذه الحملة، يبقى في حالة استسلام أو يتحول إلى قالة عمالة، وهذا ما يحصل للكثير. فمن فوائد هذا المشروع أنه يمثل عملية تحصين داخلية، ونحن اليوم نرى أيها الإخوة، نرى الكثير من المكونات، نرى في الساحة العربية الكثير والكثير عاما بعد عام ويوما إثر يوم يسقطون. البعض يسقطون في حالة الاستسلام والانهيار، الانهيار النفسي واليأس، والبعض أيضا يسقطون في وحل العمالة، وحل العمالة يتحولون إلى عملاء. منذ ذلك اليوم إلى اليوم كم تحول من علماء دين إلى عملاء وأبواك، كم تحول من إعلاميين إلى عملاء، كم تحول من وجهات وشخصيات اجتماعية إلى عملاء، كم وإلى آخره. وفي نفس الوقت هناك أيضا في المقابل من أصغوا بأسماعهم ولفتوا أعينهم ولفتوا أنفسهم وأنظارهم إلى حقيقة الأحداث، أيضا انفتحوا على ضرورة الموقف المسؤول وتحركوا. الكثير أيضا تحركوا وانطلقوا في شعوبنا وفي بلداننا من بلد إلى بلد وعلى مستوى متفاوت. أيضا وعي بمتطلبات الموقف وعملية استنهاض وتحريك، لأنه حتى لا يكفي أن يكون هناك مجرد توعية، يعني كلام هكذا فاضي من دون أن يكون هناك مواقف، من دون أن يكون هناك تحرك عملي. وهو أيضا توجيه لبوصلة العداء نحو العدو الذي يراد له في سعيه ومن خلال أدواته أن يتحول هو إلى من يقود الأمة، أن يكون الأمريكي من يقود الأمة الإسلامية، أن يكون هو إمام المسلمين وقائد الأمة الإسلامية، الذي يوجه، الذي يأمر، الذي يجتمع حوله الجميع ليحدد لهم واجباتهم ومسؤولياتهم ويطلق لهم التوجيهات ويأمرهم بالأوامر. فإذا هذه مسائل مهمة جدا ومنطلقات أساسية لهذا المشروع القرآني الحر والمسؤول، والذي كانت تفرضه الوقائع والأحداث والظروف. نحن منذ ذلك اليوم وإلى اليوم كل ما حدث من أحداث في الساحة العربية والساحة الإسلامية بكل ما فيه يمثل شواهد وأدلة قاطعة على حتمية الموقف، على مشروعية هذا التحرك، على أهمية هذا التحرك، على أنه ليس من الصحيح أبدا لشعوبنا وبلداننا أن تكون لا في حالة صمت واستسلام وانتظار للمجهول، ولا أن تتجه اتجاه العمالة وسياسة الاسترضاء لأمريكا وتسلم زمامها للأمريكي وتنفذ منه ما يريد، والذي يريده هو ما يحقق له أهدافه الخطيرة والمشؤومة. كل الأحداث والوقائع وهي كثيرة، وكلنا عايشها وكلنا سمعها، ونحن نرى اليوم ما وصلت إليه الأمور حتى على مستوى العنوان الذي تحرك الأمريكي من خلاله وجعله غطاء له، عنوان الإرهاب. انتقلت المسألة وتطورت من عنوان إلى وسيلة مباشرة لضرب هذه الشعوب نفسها. فلم يعد عنوان الإرهاب على أساس أن هناك جماعة في العالم الإسلامي أو جماعات في العالم الإسلامي يمثلون خطورة على أمريكا بحسب زعمهم ويستهدفون أمريكا أو يستهدفون مصالح أمريكا، كان هذا عنوان في البداية ولا أكثر من عنوان، لأنه ليس بحقيقته كذلك أبدا. تحول هذا العنوان إلى جماعات متحركة نشطة تحظى بدعم كبير ودعم كبير من أمريكا وأدوات أمريكا، وتتحرك في بلداننا نحن لضربنا نحن. فإذا بالتكفيريين الذين كانوا هم العنوان الإرهابي لأمريكا والذريعة المصطنعة والمختلقة لأمريكا، إذا بهم يتحولون إلى وسيلة وإلى يد أمريكية تضرب بها شعوب المنطقة بالدرجة الأولى، تضرب بها القوى الحرة في المنطقة التي لها موقف من الهيمنة الأمريكية وتستهدف الشعوب بشكل عام، ويتحركون في العراق، يتحركون في سوريا، يتحركون في اليمن. في اليمن عندما كان هناك مواجهة قوية لهم وكانوا موشكين على الانهيار التام في اليمن، دخلت تلك القوى التي تقف خلفهم وبحماية أمريكية وبإشراف أمريكي وإدارة أمريكية على نحو مباشر في العدوان علينا في هذا البلد، لأنه عندنا كانت ما يسمى بالقاعدة موشك على الانهيار التام، وكان الشعب يطاردها من محافظة إلى أخرى حتى وصولا إلى عدن آنذاك. فلما رأى الأمريكي أنه لا مستقر لهم في هذا البلد وأن الشعب يطردهم من محافظة إلى أخرى، أعطى المجال لأدوات الإقليمية بالتدخل المباشر عسكريا في بلدنا لاحتلاله، ولتعيد من جديد تشكيل وتكوين وتكبير تلك الأيادي القذرة، تلك الجماعات التي هي مجاميع لهم هم، جماعات لهم هم، أيادي لهم هم، لتتحرك من جديد في هذا البلد ومعها غيرها. اليوم المخاطر كبيرة جدا في العالم العربي والإسلامي، والأحداث منذ 2001 إلى اليوم تمخض عنها مخاض كبير في المنطقة، وأحدثت فرزا كبيرا في الواقع العربي والإسلامي. اليوم تجلت الحقائق على نحو أكبر، وتشكل الواقع الذي نعيشه في المنطقة العربية والعالم الإسلامي إلى أن يصبح هناك في واقعنا قوى إقليمية، دول واضحة، حكومات وأنظمة واضحة لها موقف واضح في العمالة لأمريكا وإسرائيل، وفي التعاون مع أمريكا وإسرائيل، وفي التحرك لتنفيذ الأجندة والمؤامرات الأمريكية في المنطقة بكل ما تملكه عسكريا واقتصاديا وإعلاميا وبكل الوسائل والأساليب. وبات هناك في الساحة قوى حرة، قوى مناهضة للهيمنة الأمريكية والإسرائيلية، قوى لها موقف واضح ومسؤول، تصر على حرية بلدان المنطقة، حريتنا كعالم إسلامي، كأمة عربية وإسلامية، على الاستقلال، على رفض الاحتلال الأمريكي والهيمنة الأمريكية والإسرائيلية. والأحداث اليوم على أشدها، على أشدها، والصراع على أشده. اليوم المخاطر أيضا في الساحة الفلسطينية واضحة، المخاطر على الأقصى مخاطر غير مسبوقة، ومن المهم لنا أن نكون دائما على وعي بطبيعة هذه الأحداث، لأن من أكبر ما يركز عليه الأمريكي وكل أدواته الإقليمية والمحلية من الأنظمة ومن داخل الشعوب أن يذر الرماد على العيون وأن يلبس على الكثير عن حقيقة هذه الأحداث، حقيقة العدوان علينا في اليمن، حقيقة الحرب في سوريا، حقيقة الحرب في العراق، حقيقة الأحداث في المنطقة. وكأنه لا ناقة للأمريكي فيها ولا جمل، وكأن الأمريكي معني فقط أن يحاول أن يصلح بين الجماعة لعادي يختلفوا ويتمشكلوا مساكين الله. لا، كل هذه الأحداث، كل ما يحدث اليوم في ساحتنا العربية والإسلامية من حروب وفتن ومشاكل وأزمات لها علاقة بالأمريكي والإسرائيلي، وهي تخدم الأمريكي والإسرائيلي من جانب الأدوات التي تعمل لصالح أمريكا بوضوح، وارتباطها بالأمريكي واضح، وعلاقتها بالأمريكي واضحة، وهي لا تبرئ نفسها من ذلك. هل يمكن أن يبرئ النظام السعودي نفسه من ذلك، وهو الذي بالمكشوف يسعى إلى أن يبرز نفسه وكيلا لأمريكا في المنطقة ويدا لأمريكا في المنطقة؟ هل يمكن أن يخبئ الإمارات وجهه خلف إصبع في عمالته لأمريكا وفي عمالته لإسرائيل وفي ارتباطه الاقتصادي والسياسي والاستخباراتي والعسكري مع إسرائيل؟ باتت الأمور اليوم مكشوفة وواضحة، وهم اليوم وإن حاولوا أن يسموا لواء العمالة بلواء العروبة، هم اليوم مفضوحون أكثر فأكثر أمام كل المستجدات في المنطقة. تفضلوا، اليوم يا أيها العرب، يا من يزعمون أنهم يحملون لواء العروبة، أيها النظام السعودي، أيها النظام الإماراتي، تفضلوا اعملوا شيئا للأقصى. أمام المخاطر الكبيرة على المسجد الأقصى، ماذا تعملونه من أجل الأقصى؟ ماذا تعملونه من أجل فلسطين؟ ألستم اليوم وأكثر من أي وقت مضى تكشفون عن أنفسكم أن لكم علاقة بإسرائيل، وأنكم وإسرائيل ضمن تحالفات على ما تسمونه أعداء مشتركين ومصالح مشتركة؟ فما هو اليوم دوركم؟ وما الذي يمكن أن تقدموه لصالح المسجد الأقصى ولصالح فلسطين وشعب فلسطين؟ أنتم اليوم بكل ما قد قمتم به في المنطقة وبمستوى هذا الانكشاف في علاقتكم بإسرائيل وهذه الخطوات المتزايدة في تحالفكم معها، أنتم تشجعون الإسرائيلي أكثر فأكثر على الإقدام على خطوات غير مسبوقة في استهداف المسجد الأقصى، لدرجة منع الصلاة فيه، لدرجة منع صلاة الجمعة في يوم الجمعة الماضي فيه. أنتم اليوم تشجعون الأمريكي وتشجعون الإسرائيلي على الإقدام على خطوات كبيرة في ضرب الأمة وفي استهداف الأمة. اليوم المخاطر كبيرة وواضحة على فلسطين وعلى الأقصى وعلى كل الشعوب، والمشاريع والأجندات والمؤامرات مكشوفة. التقسيم، مشروع التقسيم لبلدان المنطقة واضح. اليوم ها هم الأكراد متحضرون للانفصال عن العراق، وغدا ستسمعون هناك في سوريا، فيما بعد سنسمع كذلك في اليمن، والطبخة معدة للتقسيم في اليمن. ولكن يقولون أنه من المناسب أن تلبس قناعا يمنيا، يعني هم يسعون إلى حسم المعركة في اليمن. بعد حسم المعركة في اليمن يقيمون حوارا يسمونه يمنيا بين أدواتهم التي لا تعصي لهم أمرا، ثم يوجهونها بالاتفاق على أن تتقسم البلاد، فيذهب هؤلاء دولة هناك أولا إقليم ثم دولة، والآخرون هناك أولا إقليم ثم دولة، والآخرون هناك أولا إقليم ثم دولة، ثم يصبح اليمن دويلات مجزأا إلى دويلات متعددة. ومن المعلوم يقينا وحتما أن ما يمكن أن يمضي في اليمن أو في سوريا أو في العراق لو مضى ولو نجح الأعداء فيه، سيمضي فيما بعد في مصر، وسيمضي فيما بعد في دول المغرب العربي، حتى إذا فرغت أمريكا من كل بلدان المنطقة ما عدا أدواتها الرئيسية، أياديها القذرة التي هي النظام السعودي والإماراتي، يأتي الدور في الأخير بعد استكمال ما أرادوه منهم ماديا، وهم بنظرهم بقرة حلوب، حينما يكملون الحلب المادي ويكملون الاستنزاف المادي ويكملون لعب الدور هذا، يأتي الدور عليهم هم بلا شك في هذا. والله لا تحظى أي من لا يحظى أي من النظام السعودي ولا أي من النظام الإماراتي ولا أي نظام عميل في هذه المنطقة لأمريكا، لا يحظى لدى أمريكا بذرة من الاحترام ولا من التقدير ولا من شكر الجهود. وحينما يكمل دوره ويؤدي مهمته ويستنفذ إمكاناته في خدمة أمريكا، فورا سيأتي الدور عليه بشكل مباشر ويضرب. هذه والله حقيقة من الحقائق ولها شواهد، ولا نحتاج إلى الحديث عن الشواهد. انظروا في واقع المنطقة من حولكم والشواهد كثيرة. فإذا المسألة واضحة، المخاطر واضحة، وحتمية التحرك واضح. نحن أمام هذه المخاطر والتحديات كشعوب ومن تبقى من أنظمة معنيون بحكم المسؤولية، وكخيار حتمي والصحيح والسليم أن نتحرك على الدوام لمواجهة هذه المشاريع، هذه المؤامرات، وبكل الوسائل والأساليب. وهنا كان انطلاقتنا في مسيرتنا القرآنية ومنذ أن بدأ السيد حسين بدر الدين الفوسي رضوان الله عليه بالتحرك من هذا المنطلق وعلى هذا الأساس، لم يكن تحركا عابثا ولا فوضويا ولم يكن أيضا ترفيا ولا فضوليا، تحركا مسؤولا هادفا واعيا ينطلق على أسس صحيحة بمواقف صحيحة بمواقف سليمة. تجد اليوم في ساحتنا العربية والإسلامية نحتاج بكل ما تعاظمت المخاطر، بكل ما كبرت المعركة وكبرت التحديات وتعاظمت الأخطار، وبكل ما اشتد الوطيس وحمي الوطيس، نحتاج إلى أن نرفع من وتيرة تحركنا على كل المستويات. تحركنا التوعوي يحتاج إلى وتيرة عالية. الآخرون يشتغلون في ساحتنا العربية والإسلامية بين أوساط شعوبنا تضليلا وخداعا، أبوابهم الإعلامية كثيرة، آلتهم وإمكاناتهم الإعلامية هائلة، يشتغلون بكل الأساليب بكل أنواع الخطاب الديني يشقلونه، فيجعلون التحرك لخدمة أمريكا ولضرب القوى الحرة في المنطقة جهادا مقدسا. وما هناك مشكلة بالنسبة لهم، من الطبيعي أن يرفعوا عنوان جهاد وعنوان القداسة والطابع الديني مسموح لهم، طالما سيتحرك في إطار الضابط السعودي أو الضابط الإماراتي الذي هو بدوره يتلقى التوجيهات والتعليمات من الضابط الأمريكي، ما هناك مشكلة. فليطلق لحيته وليقصر ثوبه وليحمل مسواكه مع بندقيته وليحمل مع السلاح النازف العقيدة الجهادية والعنوان الجهادي والخطاب الديني، ما هناك مشكلة. العنوان القومي يشقل اليوم لأمريكا، وعنوان العروبة والعرب والقومية العربية يشقلها من عرفوا طوال التاريخ بأنهم كانوا أشد أعدائها. فيأتي النظام السعودي والذي كان يوصف لدى كل القوى القومية في منطقتنا العربية بالقوى الرجعية والمتخلفة، هذا الرجعي اليوم يقود اليوم الكثير ممن يعتبرون أنفسهم ناصريين وقوميين واشتراكيين وإلى آخره. الكثير منهم يتحرك تحت قيادة هذا الرجعي الذي كانوا يقولون عنه دائما وأبدا، الرجعية العربية المتخلفة، الرجعية العربية المتخلفة، الرجعية المتخلفة. هذه الرجعية تعطيهم شوية من الفلوس وتجندوا جنودا لها، وهي تتحرك ضمن أمريكا ضمن من كانت تقول بعض تلك القوى عنها الإمبريالية. والقوى القومية في المنطقة العربية كان حديثها على الدوام عن التصدي للاستعمار الإمبريالي الغربي، كان عنوانا رئيسيا. ولكن لا يزال هناك بعض القوى القومية متحررة، نحن لا نعني الجميع ولا نعمم، حتى من الاشتراكيين لا يزال هناك أحرار، حتى من الناصريين لا يزال هناك أحرار، من كل الفئات القومية لا يزال هناك أحرار، صوتهم مرفوع ومواقفهم واضحة وشرفهم بمبدئيتهم وبمصداقيتهم مؤكد. ولكن هناك الكثير أيضا ممن انضموا تحت هذه الرجعية العربية وتحركوا في إطارها. الذي نقصده أن كل العناوين يشقلها الأمريكي في الساحة، الخطاب الديني يشقل، العنوان القومي يشقل، الإغراءات المادية تشقل، التضليل بكل الوسائل والأساليب والتزييف للحقائق يشقل، وسائل كثيرة تشتغل، كل الوسائل تشتغل. فإذا نحتاج إلى رفع مستوى وتيرة العمل التوعوي، العمل التوعوي الدائم في كل المنابر، في المساجد، في المجالس، في المقايل، في الجامعات، في المدارس، في كل الساحة، في كل الساحة، في كل مكان، بكل الوسائل، في الإذاعات، في الصحف، في المجلات، في التلفزيونات، في كل المنابر الإعلامية وكل المنابر التربوية وكل الوسائل التثقيفية. يجب أن يكون العمل التوعوي نشطا جدا، وأن يواكب أن يواكب المستجدات، أن يفند الدعايات والوشايات والأكاذيب التي يطلقها أولئك الكذابون والدجالون والمفترون. نحتاج إلى أن يكون هناك حالة استنهاض مستمرة، حالة استنهاض مستمرة، لأن الكثير من الناس خصوصا مع ضعف الوعي يبردون، قد يتفاعلون تفاعلا ليس ناشئا عن وعي كاف. مثلا أمام حدث معين، إذا حصل جريمة كبيرة جدا يتفاعلون كالنائم الذي سمع صوتا كبيرا أو ضربة مدوية فأنهضته من نومه فزعا ومنتبها، ثم لا يلبث أن يغلبه النوم من جديد. الحالة التي تعيشها الأمة هي حالة سبات، حالة نوم، حالة غفلة توقظها أحيانا بعض الأحداث الرهيبة أو المآسي الكبيرة جدا جدا توقظها، تتفاعل بشكل مؤقت ثم لا تلبث أن تبرد، وبالتالي يبرد العزم. والحلم عندنا نحن العرب حلم عجيب جدا، حلماء العرب يعني بعد أحيانا أحداث رهيبة فظيعة، مظالم ومآسٍ رهيبة جدا، ما يلبث الناس أن ينسوا ما حدث وأن يتناسوا ما وقع. لاحظوا منذ بداية العدوان على بلدنا كم من المآسي وقعت، كم من الأحداث المستفزة. ألم يقتلونا بشكل جماعي في قبائلنا؟ في معظم القبائل قتل النساء وقتل الأطفال. ألم يضربوا مساجدنا؟ ألم يقتلونا في الأسواق؟ ألم يقتلونا في المناسبات؟ ومن الجميع من المؤتمر الشعبي العام، ألم يقتلوا من قياداته؟ ألم يقتلوا في تجمعاته من أنصار الله من كل أبناء الشعب اليمني؟ قتلوا من الجميع، وقتلوا بطريقة فيها استخفاف ولا مبالاة واحتقار وحقد وعداء شديد. قتلوا الجميع، استباحوا الجميع. حالة الاستباحة هي الحالة التي يعملون على ضوئها وعلى أساسها، الاستباحة تحت كل العناوين. عندما جاءت ضربة الصالة الكبرى ألم تستفز الشعب اليمني؟ ألم تستفز الكثير من المكونات؟ لكن لم نبقى إلا فترة وجيزة حتى نسي البعض، وحتى وصل البعض لدرجة أنه لم يعد يتحدث ولا يكتب ولا يتكلم عن أولئك الأعداء الذين فعلوا بنا كل تلك الأفاعيل، والتهى بالانشغال في كلامه، في إساءاته، في كتاباته، في كل أعماله ليل نهار ضد أبناء الداخل، ضد من هم معه شركاء في المظلومية وشركاء في المسؤولية، وهم أبناء وطن واحد معه. هكذا ينسى الناس، فلسطين تنسى بعد كل ما حدث، وتروض الأمة اليوم على أن لا تكترث حتى أمام مستجدات خطيرة كالمستجدات الأخيرة في الأقصى. ولاحظوا في بقية البلدان كذلك، نتروض على الأحداث ونتروض على الفجائع وعلى النكبات حتى لا نعد نبالي ولا نعد نكترث لها، ولكن بطريقة سلبية لا بأس أن لا نبالي بها في مستوى عزمنا وإرادتنا وقوتنا وصمودنا وثباتنا وتفاعلنا، أن لا تكسر منا الإرادة، وأن لا توهن منا العزم، وأن لا تدفعنا إلى الاستسلام، وأن لا تخضعنا لليأس. أما أن نصل إلى درجة اللامبالاة التي تجعل الإنسان يعيش بعيدا عن التحمل المسؤولية، عن التفاعل العملي، التفاعل المسؤول، فلا، المسألة خاطئة. إذن نحتاج إلى حالة استنهاض مستمرة، إلى إحماء للحمية والعزم، إلى تنمية للإرادة، إلى تحسيس دائم مستمر بخطورة التفريط وخطورة التقصير وخطورة التنصل عن المسؤولية وخطورة التجاهل أمام المخاطر والتحديات. هذا شيء مهم، حالة الاستنهاض الدائم وحالة التوعية المستمرة، حالة التعبئة التي لا تنقطع. هذه أمور يجب أن تكون مساراتها قائمة بكل الوسائل والأساليب، ومن الجميع، لأن على الجميع مسؤولية. هذه بعض الإحاطة عن المناسبة. وقبل أن نختم نتحدث عن بعض المستجدات. أولا على المستوى الإقليمي فيما يتعلق بالمستجدات الأخيرة في فلسطين والأقصى، وهي مستجدات خطرة، ومن الخطير أيضا الحالة السائدة في العالم العربي والإسلامي. ونحن نقول بحق وبمسؤولية أن الأنظمة العميلة وعلى رأسها النظام السعودي والنظام الإماراتي، تلك الأنظمة العميلة تسهم ولها دور أساسي في تخدير الأمة وتخذيل الأمة وتثبيط الأمة وإلهاء الأمة عن الانتباه لتلك الأخطار وعن التفاعل مع تلك المستجدات بما تفرضه المسؤولية الدينية والإنسانية والقومية والوطنية. هم بشغلهم الشاغل بحرف بوصلة العداء عن إسرائيل وعن أمريكا إلى أطراف أخرى من أبناء الأمة بلا مبرر وبلا حق، هم يسهمون في ذلك إلى أن تبرد أعصاب الكثير من الناس، فلا يبالون ولا يكترثون تجاه ما تفعله إسرائيل، ولا يدركون طبيعة الخطورة الإسرائيلية، لأنهم يرسخون دائما لديهم أنه ما من خطر تمثله إسرائيل ولا أمريكا، كل الخطر هو هناك وهناك وهناك أطراف أخرى من أبناء الأمة. اليوم نحن معنيون بأن ننبه الجميع على وأن نلفت نظر الجميع إلى هذا الخطر، إلى هذا التحدي، وأن نذكر الجميع بالمسؤولية ليكون لنا صوت مرتفع، وألا تنسينا أي أحداث مهما كانت الخطر الإسرائيلي، لأن هذا الذي يرغب به الإسرائيلي ويريده الأمريكي. الأمريكي ما الذي دفعه إلى أن يحرك النظام السعودي كأداة له، النظام الإماراتي كأداة له، قوى معينة ومجامع معينة كالتكفيريين في أوساط الأمة، إلا لننسى فلسطين ولننسى أنفسنا ولننسى الخطر الذي تشكله إسرائيل وتمثله أمريكا، لننسى هذا الخطر. ولكن يجب أن نلتفت دائما إلى هذا الخطر، وألا نغفل أيضا عن أدواته، ولكن في مستواها كأدوات له. فنحن اليوم معنيون بأن يكون لنا صوت وأن يكون لنا موقف. وأنا هنا في المناسبة أدعو شعبنا اليمني العزيز إلى أن يخرج عصر غد الجمعة في مسيرة كبرى في صنعاء وأينما أمكن في المحافظات بحسب الظروف، ليكون لهذا الشعب الذي هو شعب الإيمان، شعب العزة، شعب المسؤولية، الشعب الذي يعيش الإحساس بقضايا أمته وبالمخاطر والتحديات، ليكون له صوت متميز بين كل شعوب المنطقة، لأنه ينبغي عليه بحكم انتمائه الإيماني وبما روي عن النبي فيه أنه يمن الإيمان، أن يتميز في هذا الإيمان بمواقفه التي يفرضها إيمانه. فآمل من الجميع أن يكون هناك تجاوب كبير عصر الغد إن شاء الله، تضامنا مع الأقصى وتنديدا بالخطوات الإسرائيلية وموقفا ببراءة الذمة أمام الله سبحانه وتعالى. ثم هنا يهمني أن أقول وبكل مسؤولية وبحق وبجد أننا نحن في هذه المسيرة القرآنية، وبكل من يتوجه معنا هذا التوجه في بلدنا اليمني العزيز، حاضرون للمشاركة حتى على مستوى القتال مع العدو الإسرائيلي في أي مواجهة عسكرية جديدة، سواء لمساندة الشعب الفلسطيني أو لمساندة المقاومة اللبنانية وإعانة حزب الله في لبنان. حاضرون للمشاركة العسكرية في أي مواجهة مع العدو الإسرائيلي. كنا قبل اليوم ونحن اليوم وبعد اليوم حاضرون لذلك بثقافتنا التي علمتنا ذلك، وبإيماننا الذي يدفعنا إلى ذلك، وبتوجهنا الذي نتحرك فيه بناء على ذلك. ونحن حاضرون لهذا بكل جد وبكل صدق. ولذلك ينبغي على العدو الإسرائيلي أن يحسب حساب شعبنا اليمني في أي مواجهة مستجدة له مع حزب الله في لبنان أو مع الفلسطينيين. نحن حاضرون في أي وقت يحتاج منا حزب الله أو يحتاج منا الشعب الفلسطيني ونتمكن من الوصول إليه، أننا حاضرون لذلك وحاضرون لفعل ذلك، حتى لو كنا في الوقت الذي نواجه فيه أدوات أمريكا في المنطقة ونعيش حروبا بفعل عدوانهم علينا، حاضرون حتى في مثل هذه الظروف أن نرسل المقاتلين للمشاركة في أي مواجهة مستجدة. همنا فقط أن يكون لنا تنسيق يساعد على ذلك. ونحن نؤكد هنا لسماحة السيد حسن نصر الله في كلامه الذي تحدث به في شهر رمضان أن رهانك على الشعب اليمني رهان في محله، هم إخوتك، وبمثل موقفك وموقف حزب الله تجاه هذا الشعب موقفكم المسؤول، موقفكم الحر، موقفكم الإنساني والأخلاقي الشريف والعظيم، موقفكم نفسه سيقابل من هذا الشعب بموقف حر ومسؤول في أي مواجهة جديدة لكم مع العدو الإسرائيلي. ثم نحن هنا في هذا المقام نبارك أيضا للشعب العراقي بانتصاراته في الموصل، ونأمل له إن شاء الله المزيد من الانتصارات حتى تطهر أرض العراق من كل الوجود التكفيري الذي هو امتداد لأمريكا وإسرائيل. ونعتبر الانتصار في العراق نصر لكل الأمة العربية والإسلامية، كما نشيد أيضا بالانتصارات في سوريا، ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن يمكن الشعب السوري أيضا من الخلاص من كل تلك القوى التكفيرية على أرضه. كما نؤكد تضامننا المستمر مع شعب البحرين المعاني والمظلوم والمضطهد والذي نعيش معه آلامه، نعيش معه آلامه وأوجاعه ونتألم، ولكن لنا من العزاء في مظلوميته أننا في مواجهة مباشرة. كذلك اعتدى علينا من اعتدى عليه، من يمثل أكبر عامل في مظلوميته هو النظام السعودي، هو اليوم في مواجهة مباشرة معنا ومعتدل، نحن لم نعتدى عليه، لكن هذه المواجهة بشكل مباشر إن شاء الله يكون دورنا فيها مسهما في الانتصاف لشعب البحرين المظلوم والعزيز. كما نؤكد تضامننا مع المظلومين في العوامية والقطيف، تضامننا مع الأهالي في نجران فيما يعانونه من حملات تكفيرية. كما نوجه نصحنا للنظام السعودي مهما كان حجم المشكلة بيننا وبينه، ومهما كان قد فعل بحقنا وبحق شعبنا وبحق أمتنا، سننصح. وكذلك النظام الإماراتي ننصحهما بألا يكونا مغترين ومخدوعين بالأمريكي والإسرائيلي. أولئك كما قال الله عنهم: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم ولا يحبونكم، مهما رقصتم مهما دفعتم لهم من الأموال، أنتم بنظرهم مجرد أدوات للاستغلال والاستهلاك وأيادي يستفيدون بها ثم يكسرونها عندما يستغنون عنها. والله حينما يستغنون عنكم، وهم سيسعون للاستغناء عنكم، لكم وظيفة ودور إن تمكنتم من أدائه فلا بأس، تمكنتم من أداء شيء ثم يأتي الدور عليكم، وإن لم تتمكنوا، وهذا هو الذي سيحدث إن شاء الله، وإن لم تتمكنوا من أداء هذا الدور وإنجاز هذه المهمات سيأتي الدور عليكم كفاشلين. فلا نجاحكم يفيدكم ولا فشلكم يفيدكم، نجاحكم معناه خلصتم كملتم المهمة وتفضلوا يأتي الدور عليكم، أو فشلتم خلاص معناه فشلتم في تنفيذ المهمة ويأتي الدور عليكم. وهذا ما تفعله أمريكا مع عملائها الذين هم مجرد أدوات وتشغلهم كأدوات. أنتم ضمن هذا المربع، مربع الأدوات، لستم من ضمن أولئك الشركاء، لستم شركاء لأمريكا، كذب كذب، أنتم أدوات، أدوات فقط تستغلون. فلا تبقوا في حالة استغلال حتى تكمل أمريكا خزائنكم وتنفد أموالكم وتصبحون في درجة الإفلاس وفي حالة الإفلاس وفاشلين، ثم يأتي الدور عليكم، تنبهوا من الآن. هذه نصيحة، ونعرف أنكم لن تستجيبوا للنصيحة. ثم في واقعنا المحلي أيضا نتوجه بالنصح للعملاء في بلدنا والمنافقين من القوى التي باعت نفسها للسعودي الذي جعل من نفسه خادما للأمريكي، يعني خدماء الأمريكا بالتدريج. هؤلاء المنافقين والعملاء من بلدنا، أقول لهم السعودي قوى العدوان بكلها لا ترى فيكم إلا أنكم مجرد سلع، كما لو اشترى السعودي حمارا أو اشترى كلبا أو اشترى سلاحا معينا أو اشترى أي قطعة من أرض اليمن، لا يرى فيكم إلا سلع، سلع اشتراها، لا تحظون لديه بذرة من الكرامة. أنتم تعرفون، أخاطب زعماءكم قياداتكم، أنتم تعرفون كيف يتعاملون معكم التعامل الفوقي. أنتم هناك أسفل يتعاملون من طالع وأنتم هناك تحتهم، لا يرون فيكم شيئا، لا يرون فيكم إلا أنكم مجرد دمى وأدوات مستغلة وسلع رخيصة اشتروها بالمال وبقليل من المكاسب السياسية والمادية، لا أقل ولا أكثر، ليس لكم قيمة لديهم. ألا تستفزكم الحمية إن بقي فيكم حمية، الكرامة إن بقي فيكم كرامة، أو أنه ما فيكم نخيط إلا على أبناء شعبكم؟ تضيخموا هنا في اليمن، تطلعوا كبار تنخطوا على الشعب اليمني، تضيخموا على الشعب اليمني، وعندكم عندهم كيف تكونوا؟ تعرفين كيف تكونوا أمامهم وقت ما تنتظر كيف يعد لك الفلوس، عيونك مسمرة بحالة من الذل والخنوع، حالة مخجلة، حالة مخجلة تستحي لنفسك، حينما ترابطون على بواباتهم، حينما تبقون تراجعون في أن يأذنوا لكم، حينما تنتظرون لفترات طويلة كي تحظون على مقابلة مع أمير من أمرائهم، وفيما قبل أن تقابلوهم تذهبوا لغسل أيديكم بالصابون المعقم حتى لا تصيبوهم بالبكتيريا والفيروسات. أنتم إلى هذه الدرجة من الاحتقار لديهم، استحوا، عاد شي حياء. أنتم تسيئون إلى الشعب اليمني العزيز في كرامته في عظمته في مقامه. أيضا لا قرار لكم معهم، لا عبد ربه ولا علي محسن ولا أي قائد من القيادات التي معهم ولا أي ضابط ولا أي مسؤول له قرار فوق قرار السعودي ولا فوق قرار الإماراتي. أنتم في هذا الواقع تعيشون مأمورون، ليس لكم سلطة حقيقية، أنتم لم تصلوا إلى سلطة حقيقية. لو سميت نفسك رئيسا أنت مرؤوس، أو مديرا عليك مدير آخر، أو قائد للواء عليك قائد، عليك هناك أبو خالد الإماراتي، أبو عبد الله الإماراتي، أبو مصعب السعودي، أبو مدري من هو ذاك السعودي، أبو كلكم هكذا. هناك ضابط في مارب يدير الضباط يضبط الضباط، وهناك ضابط عليهم في عدن يضبط الضباط، هناك مسؤول على المسؤولين، وهكذا. هذا حالكم، وأجنبي، أجنبي ليس من وطنك، تتشرف من خارج البلاد، يمتهنك يحتقرك يؤدبك أحيانا، أليس يسجنون الكثير منكم في بعض الحالات؟ يوقفون حتى قيادات أحيانا، يهنجموا في بعض الحالات على قيادات، يعني بهذلة، أنتم تعيشون حالة بهذلة. وفي نفس الوقت لا أفق لكم، لا نتيجة، يعني حالة ستستمر معهم، ما بيأتي مثلا مرحلة من المراحل ولا وقت من الأوقات ويجي السعودي يقول كثر الله خيركم، تفضلوا الآن كونوا قادة حقيقيين وزعماء حقيقيين وكونوا أصحاب قرار، قراركم لكم وشأنكم لكم، وأنا هناك صديق وأخ لكم. ولا يوم من الأيام، لا تحلموا بهذا، لا في الدنيا ولا في الآخرة أبدا، على الدوام. هذه استراتيجيته، هذه طريقته، هذه طبيعته، هذا هو أسلوبه، هذا الذي يريده، يعني يستمر الحال معكم هكذا. وأسوأ، أنا أقول لكم فيما بعد إلى أسوأ، يهينوكم أكثر ويذلوكم أكثر ويقهروكم أكثر، أنتم بنظرهم مجرد عملاء لا قيمة لكم ولا وزن لكم حتى مثقال ذرة. أيضا الواقع في المناطق المحتلة سواء في الجنوب أو في شرق البلاد، كيف هو الواقع؟ تفضلوا. دولة، الواقع في عدن، واقع الدولة الشرعية والدولة ومؤسسات الدولة وضد الميليشيات، هل هذا هو واقع عدن اليوم؟ واقع الدولة ونظام وسلطة وقانون وأمن واستقرار وتنمية وإلى آخره. كل منا يعرف اليوم ما هو الواقع عليه في عدن أو في أي محافظة في الجنوب أو في شرق البلاد. واقع سيء، واقع فوضى بكل ما تعنيه الكلمة، لا أمن، لا تنمية، لا استقرار، تشكيلات متناقضة، ذاك هناك داعشي بلحيته بخطابه الديني والتكفيري والمدري ما هو ذاك، وذاك هناك بذقنه المحلوق ونزعته وخطابه العلماني والمدري ما هو ذاك وإلى آخره. كل العناوين تشتغل تتباين، لكن كلها تخضع لأمير واحد وقائد واحد وتوجه واحد، هو السعودي، ومن تحته الإمارات أيضا. فإذا ليس هناك أفق، ليس هناك مصلحة، ليس هناك نتيجة. الفوضى تستمر، التباينات تستمر، الصراعات تستمر. لو قد تمكنوا في الشمال واحتلوا بقية المناطق كل شيء كان سيستمر نفس النموذج اليوم القائم في عدن، القائم في شرق البلاد، القائم في بقية البلاد في المناطق المحتلة. هم يريدون تعميمه في بقية اليمن، ما هناك شيء آخر يريدونه لا في المستقبل ولا في بقية البلاد. يعني أنه لو كمل معركة في اليمن والعياذ بالله تمكن من احتلال كل اليمن، ما الذي كان سيكون في اليمن؟ ما الذي سيحدث في البلاد؟ الحالة نفسها تنسحب من عدن إلى صنعاء إلى بقية البلاد، هذا الذي يريدونه ويسعون له. فوضى تعم البلاد بكلها، تباينات وصراعات مناطقية ومذهبية وسياسية، ولكن ليتبادل الإمارات والسعودي الأدوار، وهذا خاضع لضابط إماراتي وهذا خاضع لضابط سعودي. يقتتلوا شوية ما بمشكلة، يتنازعوا شوية ما بمشكلة، إذا اشتدت الأمور أو كانت الأمور ستخرج عن نطاق السيطرة فكوا بينهم شوية وقالوا لا اذهبوا خوضوا معركة هنا أو خوضوا معركة هناك. لعبة، لعبة تتحولون إلى ألعوبة بأيديهم بكل ما تعنيه الكلمة. ونحن معنيون في هذا البلد بشكل عام أن نستفيد من كل هذا الواقع وعيا. اليوم الحاجة الكل بحاجة إلى وعي، هذه النتيجة ماثلة أمام أعيننا، هذا ما يجب أن نتحاشاه وأن نسعى للحيلولة دونه ومنعه. فنصيحتي للمنافقين والمرتزقة والعملاء أن يفكروا، أن يعتبروا، أن يراجعوا حساباتهم، أن يدخلوا في تصالح مع أبناء بلدهم. أبناء بلدكم هم الحاضن الحقيقي لكم، أما السعودي والإماراتي ليس حاضنا لكم أبدا، في حضنه الشوك، في حضنه البارود، في حضنه الشر، يجعل منكم مجرد عبيد. أيضا أقول للقوى الحرة المناهضة للعدوان وأتكلم مع الشعب أيضا، نحن اليوم وإلى نهاية العام نواجه مؤامرة لتصعيد كبير من جانب الأعداء. التوجه الحالي اليوم لقوى العدوان وإلى نهاية العام الميلادي التصعيد بكل ما يستطيعونه عسكريا، ولهم مسارات يحاولون في الساحل، في ساحل تعز، في ساحل الحديدة، في جهة ميدي، في جبهات نهم وصرواح، في مأرب يحاولون، في تعز يحاولون، في شبوة قد يحاولون، في البيضة. بمعنى أن لديهم توجه حاليا بتعليمات أتى بها إليهم وزير الدفاع الأمريكي، تعليمات أتى بها إليهم أن عليكم أن تصعدوا هذه الفترة إلى نهاية العام الميلادي. فالواقع هو هذا، نحن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من التصعيد العسكري بشكل كبير، ولن يألو جهدا في ذلك، هم سيبذلون قصارى جهودهم في ذلك، ويحاولون بكل ما يستطيعون أن يحققوا اختراقات في الساحة لاحتلال بعض من المناطق. وأيضا لديهم نشاط في مسألة الاستقطاب سنأتي إليه. لكن أقول نحن اليوم معنيون أمام هذا التصعيد أن نسقط وأن نجد أن نبذل قصارى جهودنا. أنا أقول لكم لا يزال هناك تقصير كبير في مستوى التحرك لمواجهة هذا العدوان، تقصير من الجميع. هناك تحرك، هناك تضحيات، هناك مكونات في الساحة لها جهد أكبر وهذا ملحوظ، ولها تضحيات أكبر ولها دور أكبر في التصدي لهذا العدوان. هناك قوى لا بأس تؤدي دورا إلى مستوى معين، لكن لا يزال هناك تقصير كبير وتقصير واضح، وأحيانا يزداد هذا التقصير وتبدأ عملية الانشغال بأشياء أخرى ثانوية واهتمامات أخرى. أنا أقول للجميع وأقول للأخوة في المؤتمر الشعبي العام، وهم المكون الأبرز في هذا البلد ولهم موقفهم الواضح والعظيم والمشرف في التصدي للعدوان منذ بداية العدوان وضد هذا العدوان منذ بداية العدوان، نحن اليوم معنيون وأكثر من أي وقت مضى ومتحملون للمسؤولية أمام الله وأمام الشعب في أن نجد أكثر وأن نهتم أكثر وأن نكثف الجهود في التصدي لهذا العدوان. هذه مسألة مهمة. نحن اليوم لا في هذا الشهر ولا بعد هذا الشهر ولا في أي مما بقي في هذا العام لسنا أمام انتخابات مقبلة، لسنا على أعتاب انتخابات حتى ينشغل البعض بشغل انتخابي تشهير بالمكونات الأخرى وإساءات ممنهجة إليها ومحاولة دائمة للتشويه لها، وكأننا أمام انتخابات، فيأتي البعض ليشتغل شغل انتخابي، يشتغل ليل نهار بتشويه الآخرين وتلميع جهته وطرفه ونفسه لينفق في الانتخابات. اليوم ما هناك انتخابات، هناك اقتحامات للأعداء، هناك سعي دؤوب من جانب الأعداء لاحتلال هذا البلد وإثارة الفوضى فيه، ولا يبقى لا دولة ولا انتخابات ولا استقلال ولا حرية ولا شيء، فوضى. إدخال اليمن في دوامة من الفوضى لا نهاية لها، فوضى أهم شيء فيها أن تكون تحت سيطرة القوى الإقليمية والدولية ثم تستمر بلا نهاية. فلسنا أمام شغل انتخابي حتى ينشغل البعض بالإساءة إلى أنصار الله والإساءة إلى الآخرين وينسى هذا العدو، ينسى لا في شغل إعلامي ولا في شغل اجتماعي ولا في شغل ميداني هذا العدو، أو أن ننشغل أيضا بالحالة الانتخابية من موقع التركيز على الموضوع الحزبي بشكل كبير زيادة على ما يستحق في ظرف كهذا، في ظرف كهذا. بمعنى أن المفترض بنا جميعا أن تكون الأولوية التي نركز علينا نركز عليها بكلنا هي التصدي لهذا العدوان ومواجهة هذا التصعيد المستجد الذي سيشكل خطورة كبيرة إن غفلنا عنه وانشغلنا عنه وتجاهلناه، لا ينبغي تجاهله أبدا. ثم هناك مسألة خطيرة جدا لا تواجه ولا يلتفت إليها كما ينبغي، وهي مسألة شراء الذمم والاستقطاب الداخلي. منذ بداية العدوان هناك شغل كبير لاختراق كل المكونات، اختراق الساحة اليمنية والاستقطاب من الساحة اليمنية، استقطاب لكل فئات المجتمع، سياسيين وعسكريين وإعلاميين، استقطاب بشكل كبير جدا. اليوم هناك وجهان لهذا الاستقطاب ومسلكان ومساران، استقطاب إلى الخارج، استقطاب من يذهب إلى جبهة العدو، جبهته الإعلامية، جبهته العسكرية، جبهته الأمنية، جبهته في كل المجالات والمستويات، ولكن من عنده يذهب إلى العدو، سافر إلى الرياض، يذهب إلى المناطق المحتلة إلى آخره. ومسار آخر للاختراق وهو مسار خطير يجب التنبه له ويجب النظر إليه بمسؤولية والتعامل بمسؤولية، النظر إليه بواقعية ومصداقية، ولا يتمكن من الاحتماء بأي طرف. لا يجوز لأي طرف أن يجعل من نفسه حاميا أو يشكل غطاء لصالح هذا الشكل من الاختراق، اختراق مع الإبقاء لهذه الحالة في الساحة الداخلية. إعلامي يشتريه السعودي بمبلغ معين أو يشتريه الإمارات بمبلغ معين، لكن ليبقى هذا الإعلامي في صنعاء، مهمته أن يبقى في الليل والنهار يسيء، يحرض، يعبئ ضد القوى الداخلية الحرة التي لها موقف من العدوان ودور أساسي في التصدي للعدوان، أو وجاهة من الوجاهات تشتغل في الساحة للتخذيل للتثبيط لإثارة النزاعات والمشاكل القبلية والاجتماعية، أو شخصية سياسية كذلك يفعلون يشتغلون بنفس الطريقة، بمعنى أن كل شغلهم ينصب إلى تفكيك الساحة الداخلية الجبهة الداخلية، تفكيك الجبهة الداخلية حتى لا تبقى متماسكة ولا تبقى تعمل ضمن أولويتها الرئيسية في التصدي للعدوان، لأنه متى لم يبقى التصدي للعدوان أولوية لنا وانشغلنا بأولويات أخرى وصرفنا اهتماماتنا إلى مسائل ثانية ستتقلص أنشطتنا وأعمالنا في التصدي للعدوان في الوقت الذي هو يبذل كل جهده، فالنتيجة أن يتمكن العدو من تحقيق كل أهدافه وأن يتمكن من احتلال البلد بكله والسيطرة على الساحة بكلها. النشاط الاستقطابي هذا أيضا يطال أعضاء مجلس النواب والإخوة في المؤتمر الشعبي العام مستهدفون استقطابيا بشكل كبير جدا. منذ بداية العدوان تمكنت قوى العدوان أن تستقطب البعض من القيادات في المؤتمر، وذهبوا منذ بداية العدوان وكان موقفهم الواضح في المناصرة للعدوان والانضمام إلى صف العدوان شيء واضح لا يستطيع أحد أن يغطي عليه. نفس الشغل المستمر في تفكيك المؤتمر من الداخل في الاستقطاب داخله لقيادات لإعلاميين لأعضاء مجلس نواب، وذهب البعض من أعضاء مجلس النواب إلى الرياض وهم اليوم في الرياض، فهناك شغل كبير في مسألة الاختراق والاستقطاب في الوقت الذي يسعى البعض داخل المؤتمر إلى أن يشغل قيادة المؤتمر والشرفاء في المؤتمر عن الانتباه لهذا الشغل الذي يستهدف المؤتمر ويستهدف من خلاله البلد بكله وليس الاستهداف فقط للمؤتمر، فلا ينتبه لهذا العمل الذي هو استهداف بكل ما تعنيه الكلمة، اختراق واستهداف لتقطيع أوصال هذا الحزب ومحاولة تشغيل البعض من المنضمين إليه والمحسوبين عليه وقياداته وكوادره لخدمة العدوان. اليوم الاتجاه الحر والتيار المسؤول في المؤتمر الشعبي العام معني قبل غير أن يلتفت إلى هذا الشغل الاستقطابي الذي بدأ منذ بداية العدوان وهو مستمر بوتيرة خطيرة ومكثفة. نحن بما يجمعنا بهذا الحزب اليوم من شراكة في المسؤولية في مؤسسات الدولة، ومن شراكة في التصدي للعدوان، من شراكة وطنية كأبناء بلد واحد نواجه تحديات على الجميع واستهداف للجميع ومخاطر على الجميع، نحن مستعدون أن نعين المؤتمر في مواجهة هذه الحالة الاستقطابية، وعلينا جميعا في هذا البلد أن نكون ملتفتين إلى مكوناتنا وإلى الساحة بكلها من حولنا. الجيش يستهدف بالاستقطاب، كذلك القوى الأمنية مستهدفة بالاستقطاب، أبناء هذا الشعب وأبناء القبائل مستهدفون بالاستقطاب. لماذا؟ لأن أكبر عامل استفاد منه الأعداء في عدوانهم على بلدنا وأطال أمد الحرب وأخر النصر إلى اليوم هي حالة الاختراق والاستقطاب. يعني لو لم يمتلك السعودي والإماراتي، لو لم يشتري بعض اليمنيين ليقاتلوا ويذهبوا إلى الميدان ويكونوا هم الضحية، ويشتري بعض السياسيين ليكونوا هم غطاء سياسيا، ويشتري بعض الإعلاميين ليكونوا أبواقا له ينفخ فيها ومنها بأكاذيبه وافتراءاته وتضليله ودجله، هل كان العدوان ليستمر إلى اليوم؟ هل كانت المعركة ستتأخر إلى اليوم؟ لا، لكان الشعب اليمني لو سلم من عمل أولئك الخونة قد حسم المعركة لصالحه إلى اليوم. فإذا هو يرى، المعتدي يرى، أنه كلما استقطب في ساحتنا الداخلية أكثر، وكلما اشترى المزيد من العبيد، وكلما اشترى المزيد أيضا من الخادمات، كلما يتمكن أكثر من أن يطيل أمد الحرب بنفس. القتلى يمنيون، الضحايا يمنيون، الأبواق يمنية إلى آخره. نحن معنيون اليوم من كل المستويات والمواقع ومن كل الاتجاهات أن نواجه هذه الحالة من الاستقطاب بكل الوسائل والأساليب توعويا تثقيفيا لتجريم الخيانة. ولكن وأيضا وهناك عامل مهم يتحفظ عليه الأخوة في المؤتمر ولا نرى لهم حقا في التحفظ عليه أبدا، وهو تفعيل الردع القانوني. تفعيل الردع القانوني، لأن البعض من أبناء البلد، بعض الساسة، بعض العسكريين، بعض أبناء القبائل لن ينفع فيه لا محاضرة ولا توعية ولا مآس يراها بعينه تحدث، أن يرى أبناء هذا البلد بالآلاف قتلوا، يرى مشاهد القتل في الأطفال والنساء من القنابل التي ألقاها أولئك المعتدون، يرى الاستباحة لشعبه وبلده، يرى حجم الدمار الهائل في الجسور والطرقات والمستشفيات والأسواق، يرى الحصار ويرى المعاناة الاقتصادية. كل ذلك لا يحرك ضميره لأنه لم يعد له ضمير، ولا يحرك وجدانه لأنه قد مات وجدانه، ولا يحرك فيه نخوة ولا وطنية ولا إنسانية، لأن كل ذلك أصبح بالنسبة له كلاما فارغا لا معنى له. لكن هناك عامل الردع القانوني، الذين انضموا إلى صف العدوان وهم إما في إطار مؤسسات الدولة في السلك العسكري أو في السلك المدني، لماذا لا تتخذ ضدهم الإجراءات القانونية في فصلهم من مسؤولياتهم، لأنهم خونة والقانون يعطي الحق في فصلهم، في اتخاذ الإجراءات العقابية القانونية ضدهم. أوليس هناك قوانين بحق الخونة في هذا البلد؟ بلى. أوليس هناك قوانين وأنظمة تتعلق بالخيانة العظمى لمن يخون الخيانة العظمى؟ بلى. لماذا لم تفعل؟ أنا أقول للأخوة في المؤتمر الشعبي العام، لا يحق لأحد أن يحمي أولئك الخونة من إجراءات ضدهم قانونية. لماذا لا تفعل تلك الإجراءات؟ هذا شيء لا بد منه. أيضا ينبغي أن تشتد أو أن تعلو وتيرة التفاعل الاجتماعي ضمن وثيقة الشرف القبلي، وثيقة مهمة في الموقف من الخونة، موقف قبلي وشعبي، وأن يكون هناك أنشطة لتجريم الخيانة حتى لا تبقى مستساغة وسهلة. هذا موضوع مهم جدا، وموضوع من المهم التركيز عليه والاهتمام به والتفعيل له. معنيون أيضا بالتحرك لرفض الجبهات، وأتوجه إلى شعبنا العزيز، بالمزيد من المقاتلين وضمن التجنيد الرسمي. وزارة الدفاع اليوم فتحت مجالا للتجنيد الرسمي، يجب أن يستفاد منه وأن يكون هناك نشاط من الجميع في هذا المجال، أن نعزز حالة التعاون، أن نتعامل بمسؤولية وبوعي تجاه هذه الأخطار والمستجدات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، أن ينصر شعبنا المظلوم، أن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا ويفك أسرانا، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.